بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد وشد مئزره. وروى الشيخان أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، أي يعتكف، يجاور في العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فهذه الأحاديث تدل على عظم شأن هذه العشر الأخيرة المباركة من أواخر رمضان. وقد جاء عن بعض السلف في قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، أن المراد بها العشر الأواخر، وهذا جاء في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأواخر من رمضان، أقسم الله سبحانه وتعالى بها لشرفها وفضلها ورفيع مكانتها. وقيل أيضا، وهو أيضا رواية عنه رضي الله عنه، أنها العشر الأول من ذي الحجة. والعشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام وخير أيام العمل الصالح، وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، والعشر الأخيرة من رمضان لياليها خير الليالي وأشرفها، وفيها ليلة القدر هي ليلة خير من وفيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فهي أيام أو فهي ليال شريفة عظيمة. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه العشر أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه إذا دخلت عليه العشر وهو في صحة وعافية وأمن وأمان، استشعر هذه النعمة العظيمة، ويعرف أيضا لهذه العشر قدرها ومكانتها وعلي شأنها. ثم ينظر بعد ذلك في الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها في هذه العشر المباركة، لأنها عشر ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وقيام الليل بالصلوات والاستغفار وكثرة المناجات. وكان نبينا كما تقدم هديه إذا دخلت العشر أحيا ليلة، يعني ذكرا وعبادة وصلاة وتلاوة للقرآن، وأيقظ أهله حثهم على أن يفعلوا ذلك، وجد عليه الصلاة والسلام واجتهد. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الليلة التي نستقبلها هي أول ليالي العشر، ليلة 21 من رمضان. وفي سنة من السنوات في حياته عليه الصلاة والسلام كانت ليلة القدر ليلة 21، ولهذا العلماء قالوا إن ليلة القدر تتنقل، ليلة القدر تتنقل، يعني تارة تكون في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها، يعني ليست ثابتة في ليلة واحدة، تتنقل في السنوات في ليالي هذه العشر. ولهذا تتحرى كما أرشد عليه الصلاة والسلام في العشر كلها، وهي أحرى في الأوتار، وهي أحرى في الأوتار. ليس معنى أن أحرى في الأوتار ألا نتحراها في غير الأوتار، نتحراها في الأوتار وغير الأوتار، لكن أحرى في الأوتار، أحرى في الأوتار. والجاد يتحراها في العشر كلها ويجد في العشر كلها، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر جد فيها كلها، هكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن يرتب المسلم لنفسه في هذه العشر ابتداء من هذه الليلة المباركة، وكل ليلة كل ليلة، وهذا ينفعك، كل ليلة قدر أنها هي ليلة القدر، كل ما دخلت ليلة قل لعلها هذه، لعلها هذه، لعلها هذه، وهذا تحري، هذا التحري هو، هذا معنى التحري، كل ما جاءت ليلة يعني الآن ليلة 21 قل لعل هذه، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في ليلة 21، لعلها ليلة 21، قل لنفسك حتى تتحرى وتجتهد في العمل. ثم إذا جاءت الليلة الأخرى قل لعلها هذه، وإذا جاءت الثالثة قل لعلها هذه، إلى أن تنتهي العشر وأنت في كلها جد. ثم إذا كنت جادا في العشر كلها أدركت خيرات العشر وتحققت من نفسك أنك حصلتها، لكن لو اجتهدت في ليلة أو في ليالي وفترت في ليالي ستقول لك نفسك فيما بعد ربما لم تدرك، قد تكون ليلة القدر في أيام فتورك وأيام تراخيك وتهاونك، فخذ نفسك بالحزم، خذ نفسك بالحزم والعزم، والعشر تنقضي سريعا. أرأيتم الآن قبل أيام قليلة كنا نستبشر دخول رمضان، والآن الثلثان انتهى منه ثلثه وبقي ثلث، بقي ثلث، والثلث الباقي هو أفضله، ثلث الباقي هو أفضله، وأفضل رمضان العشر الأواخر منه، وأفضل العشر ليلة القدر. وليلة القدر من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعرف عينها، وهذا من فضل الله، حتى يجتهد المسلم في العشر كلها. حديث أم المؤمنين عائشة الذي مر معنا وهو في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا فيها فائدة، وهي أن من مقاصد الاعتكاف أن يصيب المعتكف ليلة القدر، أن يصيبها، أن يحصلها، أن يغنمها. فالاعتكاف ليس هو فقط مكث في المسجد على أي حال كانت، الاعتكاف هو جمع للقلب، القلب يعني يصيبه في هذه الدنيا ملهيات وشواغل وصوارف والصواد وأمور كثيرة جدا، فإذا اعتكف يعمل على جمع قلبه، على جمع قلبه، على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، على طلب مرضات الله، على الصدق مع الله، على المناجاة لله سبحانه وتعالى. وإذا حقق الاعتكاف على حقيقته حصل ثمرته، حصل ثمرته. وليس كل معتكف معتكفا، ليس كل من جلس في المسجد ولم يخرج في هذه العشر معتكفا أي محققا حقيقة الاعتكاف. ولهذا ينبغي على من صحت منه النية وصح منه العزم أن يعتكف في العشر أن ينتبه لهذه المسألة التي هي يعني مقصودة الاعتكاف. وأنصح يعني كل معتكف أن يرجع إلى كتاب الزاد لابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم فيه عن على الاعتكاف في فصل قال في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنصح بالرجوع إليه. هو يعني في 4 صفحات لكنه نفيس جدا. ومما بين في رحمه الله تعالى ما مسألة مقصود الاعتكاف، وهذه مهمة جدا. يقول رحمه الله وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب، مقصوده وروحه عكوف القلب على الله سبحانه وتعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. ثم ذكر كلاما رحمه الله تعالى ثم ختم. وننتبه أيضا لهذا الختم لأهميته. قال رحمه الله في خاتمة الكلام ذكر أعمال يعني أنصح بالرجوع إليها، قال كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، اتخاذ المعتكف موعظة عشرة ومجلبه للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون يعني اللي يفعلون هؤلاء، والاعتكاف النبوي لون آخر، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. قال والله الموفق. فنبه رحمه الله تعالى على أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. ثم هذا الذي نبه عليه رحمه الله تعالى أيضا ننبه في زماننا على أمر ما وجد في زمان ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو هذه الهواتف. تجد مثلا أشخاص في ظنه أنه معتكف لكنها الحقيقة معتكف بجسمه، أما قلبه ونظره وفكره فقد ذهب مع نافذة الجوال، ذهب مع نافذة الجوال إلى أبعد ما يكون، ذهب إلى ملهيات وذهب إلى شواغل وذهب إلى صوارث وذهب إلى مرح وذهب إلى مشاهدات ربما تكون أيضا محرمة، فيدخل بجسمه ويخرج بقلبه من معتكفه بهذا الجوال، يخرج بقلبه وفكره، فكيف يحصل ثمرة الاعتكاف وهو ذاهب هذه المذاهب مع جواله. ولهذا ينبغي على المعتكف أن ينتبه لهذا. ثم آفة أخرى عجيبة سبحان الله هي من مشاكل هذا الجوال، وهي أن بعض المعتكفين يوثق اعتكافه جواله ويلتقط لنفس الصور وهو يعتكف وفي معتكفه وهذا المعتكف، ثم يرسلها لأصدقائه وأقربائه وينظرون إليه فينفتح عليه باب من الرياء، والمراءة، لأن الآن هو اعتكافه لمن؟ الأصل لله، ليس ليوري الناس. فأصبح بعضهم يعني حتى أن سبحان الله، نسأل الله أن يرفع عن الأمة هذه الغمة، هذا فيه بلاء، ولحق الناس من يعني من شر كبير سبحان الله. يعني بعض الناس لما فتن بهذا الجهاز أصبح حتى في أماكن العبادة همه في الصور، يعني يوثق نفسه في كل مكان، حتى حجه وعمرته. وصرنا نرى أمور مزرية مؤلمة جدا. أنا بنفسي رأيت في هذا المسجد شخص في هذه الجهة بعد العصر جلس وأخذ مصحف كبير، وصاحبه صوره من اليمين وصوره من اليسار، وطبق المصحف ما قرأ فيه. الصورة هذه الآن لما يرسلها لأصحابه وأصدقائه تدلهم على ماذا؟ أنه جالس مسجد النبوي ويقرأ قرآن، هم ما قرأ قرآن. وأنتم ترون أيضا هذا يحصل كثير، يعني يعمل هكذا ثم يصورونه في أماكن كثيرة، يعمل هكذا ثم إذا انتهت الصورة أرخى يديه، ما رفع يديه لله، يديه ما رفعها لله أبدا، ما رفعها لله، رفعها لتأخذ له صورة ثم يخفض يديه بعد الصورة، ثم يرسلها أنه يدعو. هو ما دعا، يعني الآن الرياء الذي كان يقع يفعل العمل الصالح ثم تدخل عليه نية الرياء، هذا أصلا ما فعل العمل الصالح، أصلا ما فعله. يعني هذا الذي فتح المصحف ما فتحه بنية عمل صالح يقرأ القرآن، وهذا الذي رفع يديه ما رفعها بنية الدعاء، أصلا ما كان عنده نية النعمل، وإنما رياء مبتداء، أصلا العمل كله من بدايته. هذه من مشاكل هذا، ومشاكل يعني لو ينظر فيها الإنسان يعني فتحت على الناس أبواب شر. ولهذا الحازم يعني مع نفسه يقاوم الشرور التي فيه ويقصرها على الخير، في خير وفي منافع وفي مصالح، يقصرها على الخير، لكن ما يجعل يعني الآن من مصائب الجوال، يعني في تاريخ الأمة كلها أمة الإسلام إطلاقا ما كانت تسمع الموسيقى في المساجد. وقبل 40 سنة لو قيل لأحدنا هل يخطر ببالك أن تسمع موسيقى في المسجد؟ ما يخطر بباله. والآن أحيانا بعض الناس يعني يضرب الجوال موسيقى وتسمعها وأن تركع وتسجد، وربما هو هذا الذي يضرب الجوال في الموسيقى في جيبه يعني يريد ما يخل بصلاته، ما يتحرك، وهو أخل بصلاة كل من حوله، هو أخل بصلاة من كل من حوله. ويجب عليه وجوبا ليس استحبابا، يجب عليه وجوبا أن يحرك يده وهو يصلي، هذا وجوبا، ويدخلها في جيبه ويطفئ هذا الصوت، يجب عليه، وإن لم يفعل ذلك يأثم. يجب عليه أن يدخل، هذه حركة واجبة، لأنه الآن يخل بصلاة، ليس بصلاة واحد بل حتى بصلاة الناس الذين حوله. ولو أخذنا نتحدث عن هذه المشاكل التي استجلبها وجر هذا الجوال كثيرة في حياة الناس، لكن العاقل ينتبه. ونبهت على أمر وهو يؤلم كل غيور، تجد الآن يعني يرفع الجوال فوق المصحف ويقد ينظر في صور والمصحف تحته، وينظر في صور وينظر في ملهيات وينظر وجواله فوق مصحفه، أين تعظيمه لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت أريد أن أتحدث عن يعني بعض الآداب التي أوصي بها المعتكفين، هذا الذي كنت نويت أتحدث عنه، ولا أدري ما الذي الآن يعني تحدثنا فيه، لكن أظنه إن شاء الله يعني نافع وفيه فائدة لنا. وربما نؤجل يعني موضوع الحديث عن بعض الآداب، آداب الاعتكاف، إلى يعني لقاء آخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أنا حرجت أقول لكم كلام ابن القيم وبعدين صار أمامي وتألمت منه وصرت أحدثكم عنه، ولا ما كان هذا هو الموضوع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الحفيظ الحافظ، قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ، وحفظه تعالى لعباده نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء، وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحفظه بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم، وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. والخاص حفظه لأوليائه، إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، رواه أحمد والترمذي، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله سبحانه.
هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى: الحفيظ الحافظ، ورد في القرآن الكريم في مواطن، قال: إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وهذان الاسمان يدلان على ثبوت صفة، وهي الحفظ، صفة لله وهي الحفظ. والحفظ الذي يعني يدل عليه هذان الاسمان حفظ بالعلم، حفظ بالعلم، بمعنى أنه تبارك وتعالى يحفظ على العباد أعمالهم ويحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والمسيء بإساءته. فمثل قوله في الآية إن ربي على كل شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ، يعني يحفظ على عموم العباد، عموم العباد المطيع والعاصي البر والفاجر، الكل يحفظ عليهم أعمالهم، يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، فهو حفيظ يحفظ، ووكل بالعباد حفظه، حفظه يحفظون الأعمال، يحفظونها يحصونها ويكتبون يعني ما يكون من فعل أو قول أو نحو ذلك. والثاني الحفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد بما يبقيه، بما يبقيه في عافيته أو في صحته، حفظه في عافيته، حفظه في صحته، حفظه في ماله. ولهذا جاء من الأدعية اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، حفظه من المهلكات، حفظه من المهلكات. والحفظ من المهلكات حفظ دنيوي وحفظ أيضا ديني، مثل ما قال اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين. فهذا حفظ يحفظه بالدين، بأن يكون مطيعا ممتثلا منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا حفظ الله سبحانه وتعالى للعباد نوعان، حفظ عام، حفظ عام. هذا الحفظ العام ما هو؟ دنيوي. هذا الحفظ العام دنيوي في المعاش، في الصحة، في غير ذلك، في الطعام، في الشراب. الآن مثلا هذا الهواء الذي لو توقف مات الناس، بقاؤه يعد من ماذا؟ نعم، من حفظ الله. هذا بقاء من حفظ الله سبحانه وتعالى. فأيضا وفرة الطعام، وجوده، وجود الماء، وجود إلى آخر، هذا كله من حفظ الله. فالعام حفظه لهم بتيسير الطعام وتيسير الشراب وتيسير الهواء وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى من الضرورات والحاجات، وهذه هداية عامة، هذه هداية عامة وحفظ عام بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. وأما الخاص حفظه لأوليائه، حفظه لأوليائه، هذا الحفظ حفظ ديني، هذا حفظ ديني، يحفظهم بأن يحفظ عليهم دينهم، يثبتهم عليه، يصرف عنهم ما يبعدهم عن دينه، يسلمهم من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من حفظ الله، حفظ الله لعبده أن يسلمه من زيغ القلب ومن تقلبات القلوب ومن الدخول في الأهواء. قال بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها، فيعافيهم منها. وبهذه المناسبة الحديث عن هذا الحفظ، هذا الحفظ، فإننا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الساعة أن يحفظنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا، وأن يقينا شرور هذه الجوالات، أن يقينا شرور هذه الجوالات، وأن يصرف عنا ما بها من شر، وأن يعيذنا مما بها من فتنة، وأن يعطينا أجمعين خيرها، وأن يصرف عنا شرها بحفظه سبحانه وتعالى. قال فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء وكيد الأعداء ومكرهم، كما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الحفظ، هذا الحفظ هو بحسب ماذا؟ حظ العبد من الإيمان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كل ما قوي حظ العبد من الإيمان والطاعة والعمل الصالح قوي نصيبه من حفظ الله له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله، لعموم قوله احفظ الله يحفظك. ثم أيضا لا ننسى باب الدعاء، وخاصة هذا الورد اليومي في الصباح والمساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يستشعر العبد أن الحفظ إنما هو من الله، وأن الحفيظ هو الله، وأن الحافظ هو رب العالمين، ولا 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 يعني يسلم من أي شر كائن ما كان إلا إذا سلمه الحفيظ سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: الولي المولى، وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى، وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويدل لهذا قول الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والنوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهي ولاية عظيمة وتول كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم أن هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم. يعني قبل الدخول في هذين الاسمين يعني أنبه على أمر يتعلق بقراءة القارئ الآن، لما يأتي في، وهذه في نفسي من فترة لكن ما جاءت إلا الآن، والآن الاسم الحافظ والحفيظ. نعم، الحافظ والحفيظ. ولما انتهينا جاء الاسم الآخر، قال المؤلف حفظه الله، قال المؤلف حفظه الله. الملاحظة هي أن هذا المجلس لا يختص بالمؤلف، لا يختص المؤلف فلا يخص بالدعاء، هذا مجلس يعني عام، فيه مؤلف وفيه سامع وفيه، فلا يخص، ما يناسب أن يخص وحده بالدعوة. فما والذي جرت به العادة يعني إن كانت مغفرة يقول غفر الله لنا وله أو غفر الله مثلا للمؤلف أو لشيخنا ولنا وللمسلمين، ومثل الدعاء بالحفظ ما يخص، يعني هذا مجلس عام عام والدعوة عامة، فيعني أنا ما أرى أن مثل هذا مناسب أن يخص وحده يقول حفظه الله الناس يقولون آمين وهو مجلس للجميع، وإنما يقال حفظنا الله وإياه، حفظنا الله وإياه لتكون يعني دعوة جامعة فأنا يعني أصحح للقارئ وأقول حفظكم الله أجمعين، وحفظكم وحفظكم، ما يكفي أنك تقول حفظه الله وتترك المجلس والناس تؤمن على دعائك وتخص المؤلف وحده، هذا ما يصلح أبدا ولا يناسب. قال الولي والمولى، الولي والمولى هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى، وجاء في السنة دعاء عظيم جدا في توسل إلى الله بهذين الاسمين في طلب أمر عظيم غاية في الأهمية، وهو تزكية النفس. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الولي المولى، أنت وليها ومولاها. توسل بهذين الاسمين في طلب ماذا؟ في طلب التزكية، في طلب تزكية النفس. وسيأتي معنا الآن أن الولاية نوعان، والنوع الثاني الولاية الخاصة. الولاية الخاصة هي التزكية، أن يزكي الله، يتولاه ولاية خاصة فيزكيه، يزكيه بتثبيته على الإيمان وهداية للدين وصرف الفتن عنه وإبعاده عنها. قال الولي المولى، وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم، تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، الآن الأصنام المتخذة، الأصنام المتخذة التي اتخذها المشركون اتخذوها أولياء، يعني يتولونها ويصرفون لها ذلا وعبادة وخضوعا ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ويعبدونها، يعبدونها من دون الله جل وعلا. فالله يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء، قال: فالله هو الولي، فالله هو الولي. الآن عند بعض الطرق الضالة يسمون بعض الأشخاص حتى الموتى يسمونه ولي، ويعطونه خصائص لله يضيفونها له، ويصرفون له أشياء لا ليست إلا لله. ليتهم يقرؤون هذه الآية مئات المرات حتى تداوي هذا الضلال الذي هم فيه، ليتهم، هي في سورة الشورى، ليتهم يقرؤونها هذه الآية تداوي هذه الآفة التي عندهم. يسمونه ولي ويضيفون له خصائص من علم الغيب، من القدرة على التدبير، من الإحياء إلى آخر ذلك، وأيضا يصرفون له حقوق الله سبحانه من الدعاء والذل والخضوع حتى يذهبون إلى قبره وهو ميت ويخضعون خضوعا وذلا لا يحصل منهم في صلاتهم وعبادتهم لله. هذا موجود، هؤلاء ليتهم يقرؤون هذه الآية مئات المرات، لو قرأوها وفهموها لاجتثت منهم هذا الشرك، هذا شرك، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله عز وجل. ليتهم يقرؤون هذه، قال: فالله هو الولي. ثم ذكر صفاته، قال: وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهؤلاء يذهبون إلى ميت ويقولون هو الولي ويصرفون له حقوق الله سبحانه وتعالى وما لا ما لا ما لا يستحق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مولاكم أي معاشر المؤمنين. قال الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. ولما كانوا لما كان المشركون يقول لنا العزة ولا عزة لكم ماذا قال لهم النبي؟ قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. قال بل الله مولاكم. بل الله يعني مولاكم أي معاشر المؤمنين. قال بل الله مولاكم يعني يا معاشر المؤمنين. هناك آية في القرآن يقول الله فيها وردوا إلى الله. وردوا من هم؟ السياق الكفار. وردوا إلى الله مولاهم. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال مولاهم وعرفنا أن في كلام الصحابة الذي علمهم إياه قال الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. كيف يوفق بين هذا وبين وردوا إلى الله مولاهم الحق بهذا الآن التقسيم الذي ترونه الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة هذه للجميع. الولاية العامة للجميع مولى الجميع تدبيرا وتصريفا لا شريك له في ذلك هو المولى وحده سبحانه وتعالى. قال وولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كلها لله سبحانه وتعالى وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر. مولى الجميع بهذا المعنى. مولى الجميع بهذا المعنى. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. وفي الآية أخرى قال وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. النوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص. الولاية الخاصة كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. التولي الخاص الله مولانا ولا مولى لكم. هذا تولي خاص. فالولاية الخاصة والتولي الخاص قال هذا أكثر ما يرد في القرآن وفي السنة لما تذكر الولاية والتولي. وهي ولاية عظيمة وتولي كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وقد بين الله سبحانه في القرآن أن هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قيل أخذا من هذه الآية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فبالتقوى فبالإيمان والتقوى تنال الولاية. وفي هذا الباب يذكر الحديث القدسي العظيم وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا آذنته فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث يسميه بعض العلماء حديث الأولياء. بعضهم يسميه حديث الولي لأنها عرف فيه بالولي من هو وأيضا بينت مكانته وما له عند الله سبحانه وتعالى. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل من هو يا رب الولي الذي من عاداه آذنته بالحرب من هو؟ فجاء في الحديث تتمة الحديث القدسي بيان من هو الولي، قال وما تقرب، يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه أن الذي يحافظ على فرائض الدين ويترك المحرمات ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرائض يحافظ عليها ويتجنب المحرمات. النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك. هذا ولي، الذي يفعل الحلال، يفعل الفرائض والواجبات ويحل الحلال ويحرم الحرام، هذا ولي من أولياء الله. ثم هناك في الولاية رتبة أعلى منها، رتبة أعلى من هذه الرتبة، وهي المنافسة في الرغائب والمستحبات. ولهذا قال في تتمة حديث الأولياء، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني الله، أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، يتقربون إلى الله بالفرائض وترك المحرمات، لأن مما افترض الله علينا تجنب الحرام، تجنب كبائر الإثم. والأمر الثاني أو الدرجة الثانية بعد العناية بالفرائض المنافسة في الرغائب، وهذه درجة المقربين ودرجة السابقين. ومن أراد أن يستفيد فائدة في أعمال المقربين وأعمال السابقين بتفصيل برنامج اليوم لهم، فليقرأ طريق الهجرتين لابن القيم، شيء عجب، سترى فيه علم، نثر فيه علم في هذا الباب ما تكاد تجد في مكان آخر. ذكر حتى البرنامج، برنامج اليومي المقرب من الصباح إلى من غد ماذا يفعل، وكذلك أصحاب اليمين ذكر أعمالهم، فيرجع إليه فإنه نافع غاية النفع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا ومن خلفنا ومن أمامنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحفظ وارحم موتانا وموت المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد وشد مئزره. وروى الشيخان أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، أي يعتكف، يجاور في العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فهذه الأحاديث تدل على عظم شأن هذه العشر الأخيرة المباركة من أواخر رمضان. وقد جاء عن بعض السلف في قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، أن المراد بها العشر الأواخر، وهذا جاء في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأواخر من رمضان، أقسم الله سبحانه وتعالى بها لشرفها وفضلها ورفيع مكانتها. وقيل أيضا، وهو أيضا رواية عنه رضي الله عنه، أنها العشر الأول من ذي الحجة. والعشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام وخير أيام العمل الصالح، وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، والعشر الأخيرة من رمضان لياليها خير الليالي، وأشرفها، وفيها ليلة القدر هي ليلة خير من، وفيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فهي أيام أو فهي ليال شريفة عظيمة. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذه العشر أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه إذا دخلت عليه العشر وهو في صحة وعافية وأمن وأمان، استشعر هذه النعمة العظيمة، ويعرف أيضا لهذه العشر قدرها ومكانتها وعلي شأنها. ثم ينظر بعد ذلك في الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها في هذه العشر المباركة، لأنها عشر ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وقيام لليل بالصلوات والاستغفار وكثرة المناجات. وكان نبينا كما تقدم هديه إذا دخلت العشر أحيا ليلة، يعني ذكرا وعبادة وصلاة وتلاوة للقرآن، وأيقظ أهله حثهم على أن يفعلوا ذلك، وجد عليه الصلاة والسلام واجتهد. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الليلة التي نستقبلها هي أول ليالي العشر، ليلة 21 من رمضان. وفي سنة من السنوات في حياته عليه الصلاة والسلام كانت ليلة القدر ليلة 21، ولهذا العلماء قالوا إن ليلة القدر تتنقل، ليلة القدر تتنقل، يعني تارة تكون في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها، يعني ليست ثابتة في ليلة واحدة، تتنقل في السنوات في ليالي هذه العشر. ولهذا تتحرى كما أرشد عليه الصلاة والسلام في العشر كلها، وهي أحرى في الأوتار، وهي أحرى في الأوتار. ليس معنى أن أحرى في الأوتار ألا نتحراها في غير الأوتار، نتحراها في الأوتار وغير الأوتار، لكن أحرى في الأوتار، أحرى في الأوتار. والجاد يتحراها في العشر كلها ويجد في العشر كلها، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر جد فيها كلها، هكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن يرتب المسلم لنفسه في هذه العشر ابتداء من هذه الليلة المباركة، وكل ليلة كل ليلة، وهذا ينفعك، كل ليلة قدر أنها هي ليلة القدر، كل ما دخلت ليلة قل لعلها هذه، لعلها هذه، لعلها هذه. وهذا تحري، هذا التحري هو، هذا معنى التحري، كل ما جاءت ليلة يعني الآن ليلة 21 قل لعل هذه، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في ليلة 21، لعلها ليلة 21، قل لنفسك حتى تتحرى وتجتهد في العمل. ثم إذا جاءت الليلة الأخرى قل لعلها هذه، وإذا جاءت الثالثة قل لعلها هذه، إلى أن تنتهي العشر وأنت في كلها جد. ثم إذا كنت جادا في العشر كلها أدركت خيرات العشر وتحققت من نفسك أنك حصلتها، لكن لو اجتهدت في ليلة أو في ليالي وفترت في ليالي ستقول لك نفسك فيما بعد ربما لم تدرك، قد تكون ليلة القدر في أيام فتورك وأيام تراخيك وتهاونك، فخذ نفسك بالحزم، خذ نفسك بالحزم والعزم، والعشر تنقضي سريعا. أرأيتم الآن قبل أيام قليلة كنا نستبشر دخول رمضان، والآن الثلثان انتهى منه ثلثة وبقي ثلث، بقي ثلث، والثلث الباقي هو أفضله، الثلث الباقي هو أفضله، وأفضل رمضان العشر الأواخر منه، وأفضل العشر ليلة القدر. وليلة القدر من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعرف عينها، وهذا من فضل الله، حتى يجتهد المسلم في العشر كلها. حديث أم المؤمنين عائشة الذي مر معنا وهو في الصحيحين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا فيها فائدة، وهي أن من مقاصد الاعتكاف أن يصيب المعتكف ليلة القدر، أن يصيبها، أن يحصلها، أن يغنمها. فالاعتكاف ليس هو فقط مكث في المسجد على أي حال كانت، الاعتكاف هو جمع للقلب، القلب يعني يصيبه في هذه الدنيا ملهيات وشواغل وصوارف والصواد وأمور كثيرة جدا، فإذا اعتكف يعمل على جمع قلبه، على جمع قلبه، على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، على طلب مرضات الله، على الصدق مع الله، على المناجاة لله سبحانه وتعالى. وإذا حقق الاعتكاف على حقيقته حصل ثمرته، حصل ثمرته. وليس كل معتكف معتكفا، ليس كل من جلس في المسجد ولم يخرج في هذه العشر معتكفا، أي محققا حقيقة الاعتكاف. ولهذا ينبغي على من صحت منه النية وصح منه العزم أن يعتكف في العشر أن ينتبه لهذه المسألة التي هي يعني مقصودة الاعتكاف. وأنصح يعني كل معتكف أن يرجع إلى كتاب الزاد لابن القيم رحمه الله تعالى، لما تكلم فيه عن على الاعتكاف في فصل، قال في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنصح بالرجوع إليه، هو يعني في أربع صفحات لكنه نفيس، نفيس جدا. ومما بين في رحمه الله تعالى ما مسألة مقصود الاعتكاف، وهذه مهمة جدا. يقول رحمه الله: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب، مقصوده وروحه عكوف القلب على الله سبحانه وتعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، بدلا عن أنسه بالخلق. ثم ذكر كلاما رحمه الله تعالى، ثم ختم. وننتبه أيضا لهذا الختم لأهميته. قال رحمه الله في خاتمة الكلام، ذكر أعمال يعني أنصح بالرجوع إليها، قال: كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، اتخاذ المعتكف موعظة عشرة ومجلبه للزائرين، ومجلبه للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون يعني اللي يفعلون هؤلاء، والاعتكاف النبوي لون آخر، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. قال والله الموفق. نبه رحمه الله تعالى على أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. ثم هذا الذي نبه عليه رحمه الله تعالى أيضا ننبه في زماننا على أمر ما وجد في زمان ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو هذه الهواتف. تجد مثلا أشخاص في ظنه أنه معتكف لكنها الحقيقة معتكف بجسمه، أما قلبه ونظره وفكره فقد ذهب مع نافذة الجوال، ذهب مع نافذة الجوال إلى أبعد ما يكون، ذهب إلى ملهيات وذهب إلى شواغل وذهب إلى صوارف وذهب إلى مرح وذهب إلى مشاهدات ربما تكون أيضا محرمة، فيدخل بجسمه ويخرج بقلبه من معتكفه بهذا الجوال، يخرج بقلبه وفكره، فكيف يحصل ثمرة الاعتكاف وهو ذاهب هذه المذاهب مع جواله، ذاهب هذه المذاهب مع جواله. ولهذا ينبغي على المعتكف أن ينتبه لهذا. ثم آفة أخرى عجيبة سبحان الله هي من مشاكل هذا الجوال، وهي أن بعض المعتكفين يوثق اعتكافه جواله ويلتقط لنفسه الصور وهو يعتكف وفي معتكفه وهذا المعتكف، ثم يرسلها لأصدقائه وأقربائه وينظرون إليه فينفتح عليه باب من الرياء والمراءات، لأن الآن هو اعتكافه لمن؟ الأصل لله ليس ليري الناس. فأصبح بعضهم يعني حتى أن سبحان الله نسأل الله أن يرفع عن الأمة هذه الغمة، هذا في بلاء ولحق الناس منه يعني منه شر كبير سبحان الله. يعني بعض الناس لما فتن بهذا الجهاز أصبح حتى في أماكن العبادة همه في الصور يعني يوثق نفسه في كل مكان حتى حجه وعمرته، وصرنا نرى أمور مزرية مؤلمة جدا. أنا بنفسي رأيت في هذا المسجد شخص في هذه الجهة بعد العصر جلس وأخذ مصحف كبير وصاحبه صوره من اليمين وصوره من اليسار وطبق المصحف ما قرأ فيه. الصورة هذه الآن لما يرسلها لأصحابه وأصدقائه تدلهم على ماذا؟ أنه جالس مسجد النبوي يقرأ قرآن، هم ما قرأ قرآن. وأنتم ترون أيضا هذا يحصل كثير، يعني يعمل هكذا ثم يصورونه في أماكن كثيرة، يعمل هكذا ثم إذا انتهت الصورة أرخى يديه، ما رفع يديه لله، يديه ما رفعها لله أبدا، ما رفعها لله، رفعها لتأخذ له صورة ثم يخفض يديه بعد الصورة، ثم يرسلها أنه يدعو. هو ما دعا، يعني الآن الرياء الذي كان يقع يفعل العمل الصالح ثم تدخل عليه نية الرياء، هذا أصلا ما فعل العمل الصالح، أصلا ما فعله. يعني هذا الذي فتح المصحف ما فتحه بنية عمل صالح يقرأ القرآن، وهذا الذي رفع يديه ما رفعها بنية الدعاء، أصلا ما كان عنده نية النعم، وإنما رياء مبتداء، أصلا العمل كله من بدايته. هذه من مشاكل هذا، ومشاكل يعني لو ينظر فيها الإنسان يعني فتحت على الناس أبواب شر. ولهذا الحازم يعني مع نفسه يقاوم الشرور التي فيه ويقصرها على الخير، في خير وفي منافع وفي مصالح يقصرها على الخير، لكن ما يجعل يعني الآن من مصائب الجوال، يعني في تاريخ الأمة كلها أمة الإسلام إطلاقا ما كانت تسمع الموسيقى في المساجد. وقبل 40 سنة لو قيل لأحدنا هل يخطر ببالك أن تسمع موسيقى في المسجد؟ ما يخطر بباله. والآن أحيانا بعض الناس يعني يضرب الجوال موسيقى وتسمعها وأن تركع وتسجد، وربما هو هذا الذي يضرب الجوال في الموسيقى في جيبه يعني يريد ما يخل بصلاته، ما يتحرك، وهو أخل بصلاة كل من حوله، هو أخل بصلاة من كل من حوله، ويجب عليه وجوبا ليس استحبابا، يجب عليه وجوبا أن يحرك يده وهو يصلي، وأن هذا وجوبا، ويدخلها في جيبه ويطفئ هذا الصوت، يجب عليه، وإن لم يفعل ذلك يأثم. يجب عليه أن يدخل، هذه حركة واجبة، لأنه الآن يخل بصلاة، ليس بصلاة واحد بل حتى بصلاة الناس الذين حوله. ولو أخذنا نتحدث عن هذه المشاكل التي استجلبها وجرى هذا الجوال كثيرة في حياة الناس، لكن العاقل ينتبه، العاقل ينتبه. ونبهت على أمر وهو يؤلم، ما يؤلم كل غيور، تجد الآن يعني يرفع الجوال فوق المصحف ويقد ينظر في صور والمصحف تحته، وينظر في صور وينظر في ملهيات وينظر وجواله فوق مصحفه، أين تعظيمه لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أين تعظيمه لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت أريد أن أتحدث عن يعني بعض الآداب التي أوصي بها المعتكفين، هذا الذي كنت نويت أتحدث عنه، ولا أدري ما الذي الآن يعني تحدثنا فيه، لكن أظنه نافع، أظنه إن شاء الله يعني نافع وفيه فائدة لنا، وربما نؤجل يعني موضوع الحديث عن بعض الآداب، آداب الاعتكاف، إلى يعني لقاء آخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أقول لكم كلام ابن القيم وبعدين صار أمامي وتألمت منه وصرت أحدثكم عنه، ولا ما كان هذا هو، ما كان هذا هو الموضوع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الحفيظ الحافظ، قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ، وحفظه تعالى لعباده نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء، وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحفظه بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم، وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. والخاص حفظه لأوليائه، إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، رواه أحمد والترمذي، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله سبحانه.
هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، الحفيظ الحافظ، ورد في القرآن الكريم في مواطن. قال إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وهذان الاسمان يدلان على ثبوت صفة، وهي الحفظ، صفة لله وهي الحفظ. والحفظ الذي يعني يدل عليه هذان الاسمان حفظ بالعلم، حفظ بالعلم، بمعنى أنه تبارك وتعالى يحفظ على العباد أعمالهم ويحصيها عليهم، ويحصيها عليهم، ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والمسيء بإساءته. فمثل قوله في الآية إن ربي على كل شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ، يعني يحفظ على عموم العباد، عموم العباد، المطيع والعاصي، البر والفاجر، الكل يحفظ عليهم أعمالهم، يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. فهو حفيظ يحفظ، ووكل بالعباد حفظه، حفظه يحفظون الأعمال، يحفظونها، يحصونها، ويكتبون يعني ما يكون من فعل أو قول أو نحو ذلك. والثاني الحفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد بما يبقيه، بما يبقيه في عافيته أو في صحته، حفظه في عافيته، حفظه في صحته، حفظه في ماله. ولهذا جاء من الأدعية اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حفظه من المهلكات، حفظه من المهلكات. والحفظ من المهلكات حفظ دنيوي وحفظ أيضا ديني، مثل ما قال اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم أغني بالإسلام قائما، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين. فهذا حفظ يحفظه بالدين، بأن يكون مطيعا ممتثلا منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا حفظ الله سبحانه وتعالى للعباد نوعان، حفظ عام، حفظ عام. هذا الحفظ العام ما هو؟ دنيوي. هذا الحفظ العام دنيوي، في المعاش، في الصحة، في غير ذلك، في الطعام، في الشراب. الآن مثلا هذا الهواء الذي لو توقف مات الناس، بقاؤه يعد من ماذا؟ نعم، من حفظ الله. هذا بقاء من حفظ الله سبحانه وتعالى. فأيضا وفرة الطعام، وجوده، وجود الماء، وجود إلى آخر، هذا كله من حفظ الله. فالعام حفظه لهم بتيسير الطعام وتيسير الشراب وتيسير الهواء وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى من الضرورات والحاجات. وهذه هداية عامة، هذه هداية عامة وحفظ عام بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. وأما الخاص حفظه لأوليائه، حفظه لأوليائه، هذا الحفظ حفظ ديني، هذا حفظ ديني، يحفظهم بأن يحفظ عليهم دينهم، يثبتهم عليه، يصرف عنهم ما يبعدهم عن دينه، يسلمهم من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من حفظ الله، حفظ الله لعبده أن يسلمه من زيغ القلب ومن تقلبات القلوب ومن الدخول في في في, في الأهواء. قال بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها، فيعافيهم منها. وبهذه المناسبة الحديث عن هذا الحفظ، هذا الحفظ، فإنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الساعة أن يحفظنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا، وأن يقينا شرور هذه الجوالات، أن يقينا شرور هذه الجوالات، وأن يصرف عنا ما بها من شر، وأن يعيدنا مما بها من فتنة، وأن يعطينا أجمعين خيرها، وأن يصرف عنا شرها بحفظه سبحانه وتعالى. قال فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء وكيد الأعداء ومكرهم، كما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الحفظ، هذا الحفظ هو بحسب ماذا؟ حظ العبد من الإيمان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كل ما قوي حظ العبد من الإيمان والطاعة والعمل الصالح قوي نصيبه من حفظ الله له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله، لعموم قوله احفظ الله يحفظك. ثم أيضا لا ننسى باب الدعاء، وخاصة هذا الورد اليومي في الصباح والمساء، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يستشعر العبد أن الحفظ إنما هو من الله، وأن الحفيظ هو الله، وأن الحافظ هو رب العالمين، ولا 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 يعني يسلم من أي شر كائنا ما كان إلا إذا سلمه الحفيظ سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظه الله الولي المولى، وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى، وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويدل لهذا قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والنوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهي ولاية عظيمة وتول كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم أن هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم، يعني قبل الدخول في هذين الاسمين يعني أنبه على أمر يتعلق بقراءة القارئ. الآن لما يأتي في، وهذه في نفسي من فترة لكن ما جاءت إلا الآن، والآن الاسم الحافظ والحفيظ. نعم، الحافظ والحفيظ، ولما انتهينا جاء الاسم الآخر، قال المؤلف حفظه الله. الملاحظة هي أن هذا المجلس لا يختص بالمؤلف، فلا يخص بالدعاء. هذا مجلس يعني عام، فيه مؤلف وفيه سامع وفيه، فلا يخص، ما يناسب أن يخص وحده بالدعوة. فما والذي جرت به العادة يعني إن كانت مغفرة يقول غفر الله لنا وله، أو غفر الله مثلا للمؤلف أو لشيخنا ولنا وللمسلمين، ومثل الدعاء بالحفظ ما يخص، يعني هذا مجلس عام والدعوة عامة. فيعني أنا ما أرى أن مثل هذا مناسب أن يخص وحده، يقول حفظه الله والناس يقولون آمين وهو مجلس للجميع، وإنما يقال حفظنا الله وإياه لتكون يعني دعوة جامعة. فأنا يعني أصحح للقارئ وأقول حفظكم الله أجمعين، وحفظكم. ما يكفي أنك تقول حفظه الله وتترك المجلس والناس تؤمن على دعائك وتخص المؤلف وحده، هذا ما يصلح أبدا ولا يناسب. قال الولي والمولى هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى، وجاء في السنة دعاء عظيم جدا في توسل إلى الله بهذين الاسمين في طلب أمر عظيم غاية في الأهمية، وهو تزكية النفس. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الولي المولى، أنت وليها ومولاها. توسل بهذين الاسمين في طلب ماذا؟ في طلب التزكية، في طلب تزكية النفس. وسيأتي معنا الآن أن الولاية نوعان، والنوع الثاني الولاية الخاصة. الولاية الخاصة هي التزكية، أن يزكي الله، يتولاه ولاية خاصة فيزكيه بتثبيته على الإيمان وهداية للدين وصرف الفتن عنه وإبعاده عنها. قال الولي المولى، وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، الآن الأصنام المتخذة التي اتخذها المشركون اتخذوها أولياء، يعني يتولونها ويصرفون لها ذلا وعبادة وخضوعا ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ويعبدونها يعبدونها من دون الله جل وعلا. فالله يقول أم اتخذوا من دونه أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء، قال فالله هو الولي، فالله هو الولي. الآن عند بعض الطرق الضالة يسمون بعض الأشخاص حتى الموتى يسمونه ولي ويعطونه خصائص لله يضيفونها له ويصرفون له أشياء لا ليست إلا لله. ليتهم يقرؤون هذه الآية مئات المرات حتى تداوي هذا الضلال الذي هم فيه. ليتهم، هي في سورة الشورى، ليتهم يقرؤونها هذه الآية تداوي هذه الآفة التي عندهم. يسمونه ولي ويضيفون له خصائص من علم الغيب، من القدرة على التدبير، من الإحياء إلى آخر ذلك، وأيضا يصرفون له حقوق الله سبحانه من الدعاء والذل والخضوع حتى يذهبون إلى قبره وهو ميت ويخضعون خضوعا وذلا لا يحصل منهم في صلاتهم وعبادتهم لله. هذا موجود. هؤلاء ليتهم يقرؤون هذه الآية مئات المرات، لو قرأوها وفهموها لاجتثت منهم هذا الشرك. هذا شرك، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله عز وجل. ليتهم يقرؤون هذه، قال فالله هو الولي. ثم ذكر صفاته، قال وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهؤلاء يذهبون إلى ميت ويقولون هو الولي ويصرفون له حقوق الله سبحانه وتعالى وما لا ما لا ما لا يستحق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مولاكم أي معاشر المؤمنين. قال الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ولما كانوا لما كان المشركون يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا قال لهم النبي؟ قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال بل الله مولاكم، بل الله يعني مولاكم أي معاشر المؤمنين. قال بل الله مولاكم يعني يا معاشر المؤمنين. هناك آية في القرآن يقول الله فيها وردوا إلى الله، وردوا من هم؟ السياق في الكفار. وردوا إلى الله مولاهم، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال مولاهم، وعرفنا أن في كلام الصحابة الذي علمهم إياه قال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. كيف يوفق بين هذا، كيف يوفق بين هذا وبين وردوا إلى الله مولاهم الحق بهذا الآن التقسيم الذي ترونه، الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة، الولاية العامة هذه للجميع، الولاية العامة للجميع، مولى الجميع تدبيرا وتصريفا لا شريك له في ذلك، هو المولى وحده سبحانه وتعالى. قال وولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله سبحانه وتعالى، وأن العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر، مولى الجميع بهذا المعنى، مولى الجميع بهذا المعنى. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. وفي الآية أخرى قال وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. النوع الثاني الولاية الخاصة والتولي الخاص. الولاية الخاصة كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، التولي الخاص الله مولانا ولا مولى لكم، هذا تولي خاص. فالولاية الخاصة والتولي الخاص قال هذا أكثر ما يرد في القرآن وفي السنة لما تذكر الولاية والتولي، وهي ولاية عظيمة وتول كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وقد بين الله سبحانه في القرآن أن هذه الولاية العظيمة لا تنال إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قيل أخذا من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فبالتقوى فبالإيمان والتقوى تنال الولاية. وفي هذا الباب يذكر الحديث القدسي العظيم وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث يسميه بعض العلماء حديث الأولياء، بعضهم يسميه حديث الولي، لأنه عرف فيه بالولي من هو، وأيضا بينت مكانته وما له عند الله سبحانه وتعالى. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هو يا رب الولي الذي من عاداه آذنته بالحرب؟ من هو؟ فجاء في الحديث تتمة الحديث القدسي بيان من هو الولي. قال: وما تقرب، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه أن الذي يحافظ على فرائض الدين ويترك المحرمات ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرائض يحافظ عليها ويتجنب المحرمات. النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. هذا ولي الذي يفعل الحلال، يفعل الفرائض والواجبات ويحل الحلال ويحرم الحرام، هذا ولي من أولياء الله. ثم هناك في الولاية رتبة أعلى منها، رتبة أعلى من هذه الرتبة، وهي المنافسة في الرغائب والمستحبات. ولهذا قال في تتمة حديث الأولياء، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني الله، أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، يتقربون إلى الله بالفرائض وترك المحرمات، لأن مما افترض الله علينا تجنب الحرام، تجنب كبائر الإثم. والأمر الثاني أو الدرجة الثانية بعد العناية بالفرائض المنافسة في الرغائب، وهذه درجة المقربين ودرجة السابقين. ومن أراد أن يستفيد فائدة في أعمال المقربين وأعمال السابقين بتفصيل برنامج اليوم لهم، فليقرأ طريق الهجرتين لابن القيم، شيء عجب، سترى فيه علم، نثر فيه علم في هذا الباب ما تكاد تجد في مكان آخر. ذكر حتى البرنامج، برنامج اليومي المقرب من الصباح إلى من غد ماذا يفعل، وكذلك أصحاب اليمين ذكر أعمالهم، فيرجع إليه فإنه نافع غاية النفع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا ومن خلفنا ومن أمامنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.